قبل أن أختم لقائي مستمعينا الأكارم، أن توجه إلى بعض المشاركات التي جاءتني ووصلتني عبر تطبيق الواتساب. الأخ علي من العراق التحق بركبنا للتو ويقول: أؤيد كلام ضيفكم الكريم الذي قال ترامب جبان ويخاف لحياته وسيخرج من رئاسة الولايات المتحدة ذليلا. ودليل هذا نتذكر كيف دخل العراق على متن طائرة مظلمة في منتصف الليل، وهذا إن دل على شيء فأنه يدل على جبنه وعلى حقيقة الخشية التي تكون على حياتها. أنا أشكرك علي من العراق، إشارة طيبة وطبعا دقيقة لما تفضلت به في هذه المشاركة. شكرا أخي الكريم. وكذلك الأخ الفاضل محمد من السعودية الذي يكتب لنا للأسف الشريف، للأسف حقيقة ليسوا شرفاء حكام دول الخليج الفارسي، لأنهم وضعوا أنفسهم في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أنه الاستحلاب الحقيقي والواقعي الذي يجري لبلداننا، وأن ثروات بلداننا ونفطها يتم سرقتها من قبل الولايات المتحدة وكذلك الكيان المحتل، مما يدفع بلداننا نحو المزيد ومنطقتنا نحو المزيد من الأزمات خدمة للكيان المحتل الصهيوني. الأخ محمد من السعودية، شكرا جزيلا لك أخي، وبارك الله بك على تواصلك معنا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لكم مستمعينا الأكارم من حدث وحوار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله وفي أمان الله.
قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجود.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم إخوان الجرح. الحلقة الرابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، أهلا بكم في حلقة أخرى من مسلسل إخوان الجرح. تابعنا معكم في الحلقة الماضية أن جهادا في خضم استمراره بالتحقيق لكتابة بحثه لشهادة الماجستير، وهو عبارة عن رواية حول شخصية قيادية في الحشد الشعبي، يلتقي بمجاهد من مجاهدي الحشد الشعبي فيعطيه المزيد من المعلومات عن القائدين الشهيدين الجنرال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. تساعد جهادا في تحقيقاته بنت خاله سعاد، والذي يخبرها أنه لا يستطيع التقدم لخطبتها مع وجود شرط والدها، لكن أبا جهاد وهو قائد من قيادات الحشد الشعبي يخبر جهادا بموافقته على شرط أبي سعاد. ومن جانب آخر فإن خالدا أخا سعاد يقوم بلعبة جديدة في ركوب موجة التظاهرات المطلبية وأزمة الشارع التي بدأت في تشرين الأول من عام 2019. تعالوا نتابع معا ما تبقى من الأحداث.
جئناكم لا 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 عماد. اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. الحمد لله. كان حلم. الحمد لله عماد، الحمد لله. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
حبيبي عماد، عليكم السلام.
العفو جهاد، كنت نايم.
لا هيك، كنت دا اكتب البحث مالتي، اخذتني النومه.
شو عرقان؟ ايش بيك؟ ماكو شيء؟
شفت حلم يا عماد، خوفني هوايه.
خير ان شاء الله خير، بس اقول لي شنو شفت؟
شفت وكانه اني وياك رايحين زياره السيده زينب عليها السلام.
سلام الله عليها.
خوب
خوب.
وكانك وعوائل وأطفال دي يلعبون، وبعدين وكأنه وقعت قذيفة على حرم السيدة وصار تفجير واستشهدوا هواية من الناس، نساء وأطفال، وهجموا دواعش. طبعا تصدوا لهم المجاهدين. وهناك شفتك أنت صعدت على قبة حرم السيدة زينب عليه السلام وصحت.
نحن قوة حيدرية حسينية لن تنهار.
لبيك يا زينب.
لبيك يا زينب حبيبي. هذا حلمك. كل خير.
عماد ترى أنا خايف.
بالعكس، لازم تطمئن وتفرح.
بعدين شفتك نزلت من القبة وطبيت للحرم.
ايه؟
الحرم كان كله نور.
الله.
وانت دخلت بذاك النور وغبت. ما كنت أصيح لك، ما كنت تسمعني عماد. رحت ورحت وبعد ما رجعت.
تسلم تسلم يا أخويا يا حبيبي جهاد. بقولتنا كارة بمولا.
يعني شنو عماد؟
يعني خادمك. جهاد أنت هواية فرحتني بهذا حلمك. هذا معناه أنا عندي دعوة خاصة للذهاب إلى سوريا والدفاع عن حرم السيد.
شفت عماد، شفت خوفي بمحلة. أنت رايح سوريا؟
رايح أدق باب الجنة. بل كد تنفتح لي
مروتك عماد. أنا هذا الحلم هواي خوفني. أنت أخويا الوحيد وأنت عندك أطفال صغار. بعدين حرم السيدة بخير وأمان، والإرهابيين وين صاروا؟
ما دام أكو إرهابي وهابي واحد على الأرض السورية بعد ينادي من درعا إلى الكوفة، من ذول اللي كتبوا على حيطان حرم السيدة زينب سلام الله عليها ستر حلين، وإخواننا السوريين يطلبون مساعدتنا.
لا لا،
لازم أروح. طبعا مو بس أني أروح، الأفغاني، الفاطميون، الباكستاني، الزينبيون، والعراقي، الحيدريون هم يرحون. كلنا ندافع عن حرم السيدة وعن سوريا كتف بكتف. إخواننا السوريين وغصبا على خشم الأمريكي والإسرائيلي والإرهاب الوهابي السعودي وغير السعودي.
أقول لك عماد، أمك ماما فاطمة تدري؟
تدري ماما فاطمة هي اللي دزتني.
هي وأنا عسبالي راح أخابر ماما فاطمة وأقول لها حتى بلكت ما تخليك تروح.
لا عد بعدك ما تعرف ماما فاطمة.
عماد صدق أنت رايح لسوريا؟
خويا جهاد، أنا جاي أودعك. الليلة إن شاء الله طالع على دم.
وعدني أنك ترجع سالم خويا.
لا تخاف لا تخاف، أخوك موش شول الشهادة.
أنتظرك يا حزام ظهري ورفعت راسي.
يا حبيبي.
يا الله. أنت يا من أفنيت العمر في ساحات الجهاد، تكسر عدوك وتمرغ أنفه بالتراب دون أن يمسك طائف من شيطان التكبر أو طمع بالدنيا، ترى ما هو سر هذه الروح الربانية؟ من أين لك هذا الكبرياء إذ تزدري بالمال والسلطان وبالدنيا وما فيها، وتواضعت وتواضعت حتى أسكن الله حبك قلوب الجميع، أنت يا أبا مهدي المهندس، يا من كنت وما زلت أشد الأشداء على عدوك، من أين لك هذا القلب الرقيق المواج بالعاطفة إذا التقيت بالعوائل النازحة؟
والله ما قصروا، هذا يجيب شربت، هذا يجيب أكل،
ما يصير خاطرك إلا طيب. صبرنا كم ساعة إن شاء الله، يوم يومين إن شاء الله رتب الوضع. أنا تابع نفسي، أنا تابع لك يا. شو صيرته؟ شو تصير ذاك غريب؟
مهندس.
مهندس مثلي؟ أنا مهندس.
تسلم ايدك يا ماما، هذا شايك بمحله.
الف عافيه وليدي، بس قلل الشكر.
الله يعافيك، بخدمتك ماما، تأمرين.
جهاد بالله،
نعم.
وين وصلت بالبحث مالك؟
والله خوش ماشي مشيه، بس احتاج الى تحقيق ميداني.
شلون يعني ميداني؟ ما افتهم.
يعني اكون بينهم بعملياتهم العسكريه، اتواجد وياهم على الساتر والموضع وقتالهم وتحريرهم للمناطق، حتى أكتب عنهم بدقة وبشكل ملموس. لازم أعيش وياهم فترة وأكون منهم.
إيه روح ويا بابا، من يطلع بمهمة عسكرية؟
يعني أنت توافقين يا ماما؟
ليش لا وليدي؟
والنعم منك أم جهاد، يعني أم جهاد اسم على مسمى. بس شو أبويا ما يقبل؟
يخاف عليك وليدي، لأن أنت الوحيد لأمك، يريد ما أبقى وحيدة من بعده، لا سمح الله.
ليش يا يمه من بعده؟ يا ساتر.
ماما جهاد، أبوك وأمثاله إذا ما يستعدون للشهادة بكل لحظة وما يتحدون الموت، ما يحققون اللي دي يحققوا من انتصارات هسه.
والله كلامك صحيح يمه.
والله ممكن نغير موضوعنا؟
تفضلي براحتك ماما، باللي تحبي.
أنا اتصلت بخالك أبو سعاد واتفقت وياه اليوم نروح نودي النيشان السعاد ونخطبها لك رسمية.
عاشتي.
ونلبسها المحبس بالخير والتمام إن شاء الله.
طبعا كل هذا من دون حضور بابا؟
والله أبو قال لي سولف وياك واتفقتوا أنه نتقبل هذا الموضوع حاليا إلى أن الله يهدي خالك.
والله قلبي ما يطاوعني يا ماما، حكي خالي وطلبه مو منطقي أبد.
إيه بس سعاد تستاهل وليدي، تستاهل أن نتحمل أبوها ولو الفترة، وبعدين الله كريم.
يا الله، الله كريم.
صار اللي طلبته يا أخويا يا أبو سعاد. إجيناك نطلب إيد الحبيبة سعاد الابن جهاد، ومن دون حضور أبو جهاد، وإحنا قبلنا بهذا الشيء المحد يسوي على مضض، لأن سعاد تستاهل هالتضحية.
يا أختي يا أم جهاد، أنا هواي أشكركم أنتي وولادي جهاد وحتى أبو جهاد على هالتضحية، لأن صدق لو كان أبو جهاد وياكم ما كنت أوافق على هالزواج.
خالو ليش ها؟
جهاد حبيبي لا تقاطع كلام خالك. طيب. كمل. أخوي كمل.
وليدي جهاد، أنت ابن أختي، يعني مثل ابني، وأنا موافق على زواجك من سعاد من كل قلبي. منو أحسن منك السعاد؟ سعاد راح تعيش السعادة وياك، وهو هذا اللي يتمناه كل أب لبنته، فأنت راح تصير نسيبي يعني ابني وأعز من ابني.
الله يخلي خيمتك على راسنا يا خالي. إذن ليش ما نصفي؟
خليني أكمل يا ولادي.
ماشي خالي.
خليني فضل. أكمل.
تفضل خالي.
مشكلتي ويا أبوك كبيرة وقلبي ما يصفى ويا بهالسهولة. ما أدري تريد تسمي حقد، تريد تسمي لؤم، شي تريد تسمي سمي، بس حاليا هذا وضعي ويا أبوك، وماكو داعي انتو الشباب تحترقون بنارنا احنا الكبار. بنتي سعاد.
بلي بابا.
انت حرة يا بنيتي، انت بعد ما تتزوجين ابدا ما مجبورة بالعيشة وياي.
شلون يا بابا شلون؟ شلون وانت مقعد وتحتاج من يساعدك بالصغيرة والكبيرة؟
اي والله
انت حتى قلاص المي ما تقدر تشربه بيدك، ولا اقدر اطمئن واثق باحد يراك غيري.
الله يخليك
عم أم جهاد.
أين حبيبتي
جهاد؟
نعم.
أنا ما دام أبوي عايش ما حد ما يرعاه ويخدمه غيري.
الله يخليش يا بنيتي ويساعدك، بس أنتي وزوجك إذا عشتوا هنا أبو زوجك لازم ما يدخل بيتي ولا أشوفه بي.
بابا أرجوك.
أنا هذا شرطي، ومن دون إما أن تطلعين أنتي وزوجك من هالبيت وتعيشون ببيت ثاني، وإما أن تنسين هالزواج إلى أن أموت وتخلصين مني.
بابا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
إحنا موافقين، أني وزوجي وتاج راسي أبو جهاد موافقين. حبيبتي سعاد.
بلي عم.
حبيبتي ليش تبكين؟ هذه ساعة الفرح. انطيني إيدك حتى ألبسك محبس النيشان. ها ألف مبروك حبيبتي يا أحلى عروسة تمنيتها لابني جهاد. ألف مبروك حبيبتي.
شايفة كل الخير بنتي، شايفة كل الخير. منو؟ شنو هالصوت؟ منو بالبيت؟ سعاد؟ لك خالد؟ لك انت وين؟ يا ربي ما حد ماكو بالبيت. لعد هذا الصوت شنو؟ ها؟ انتو منو؟ حرامية ساعدوني.
عمو لا تصيح، لكن لازم اقوي حتى اضرب الابره. ايبا لك خالد، هذا ابوك ايش قد قوي؟ مشلول وهيك قوي، لو كان سالم كان سوى بينا. شيل القناع عن وجهك، لكن تشقد خواف.
نام
وصار بسابع نوم.
لك تشقد اثول.
خلودي على كيفك وياي، عايش بيك.
شلون تقول لعمو ما تخاف يعرفك؟
شو اسوي، طفرت من لساني، خمطني خمطه الا شويه يشيل القناع من وجهي. هم زين قدرت اضربه الابره. اي با شلون غاط بالنوم.
لك عبود، هاي أورتك لا تكتله.
أبد لا تخاف، أبو داعيك يعرف شغله، بعد ساعتين يقعد وكل شي ما بي.
أكيد.
يلا عاد، يلا لا يفوتنا الوقت. وين الدولارات؟
جواب الدوشك.
يعني لازم أنزله من القريولة؟
يعني يمكن يقعد؟
لا عمي شي قاعدة. يلا قابلني خلي نشيله. يلا.
يا أبو يشتوق له. أخ يا أبو. ما شاء الله عليك يا بابا، بس تاكل تنام.
يا بنكسر ظهري.
اخ يا ابوي.
اقول لك خالد، أختك لا تطب علينا وتسوي لنا كارثة.
لا لا تخاف، بالجامعة وعدها امتحان.
كل زين.
عبود
عيون عبود،
انطي سجينتك.
بخدمتك. هاك. خلودي مروتك، لا تلوح الدولارات بالسكينة في دول.
لا تخاف. هياتين
في دول إيدك. لك عايشنو هذا كنز.
لا تبيدك، لا تبيد إيدك، لا تبيد إيدك على كل شيء.
بخدمتك خلودي بخدمتك. شنو هاي؟ هاي كم دفتر؟ دولارات ويوروات ودنانير. لك عمري كله لو اشتغل بالبيطرة ما اطلع نص هالفلوس. يعني هاي تهم الفساد اللي كانت موجهة لأبوك كانت.
اسكت. احترم نفسك واحفظ حدودك.
يا بالعفو اكلنا.
ايه
ابوك انزه المنزهين، وهاي الفلوس حلال عليه والف عافية. بس اعطيني حصتي حتى اطمئن ويرتاح بالي قلب.
لك هنا دخل نطلع.
مو فدوى خاف تطلع منا وتقلب بالفلوس وتنساني.
من يومك مقدي.
هاي شنو خالد؟ لك انا المقدي لو انت. انت دا تشيل كنز وتعطيني هالكم ورقه.
لك تمشي، خلينا نطلع وبعدين نتفاهم. امشي.
يلا امشي امشي.
إن لي أخا يشاركني الهوية، إن لي أخا يشاركني القضية، وإذا ما دنا منا عدو ينبض في عروقنا دم ساخن سوية، يغضب إذا غضبت ويضرب إذا ضربت، وإذا ما نزلنا الميدان ذكرنا أبناء يهود خيبر بالصولات الحيدرية، ولذا فهم يتربصون بإخوتنا، يتربصون بنا. ألو؟ أي نعم، أنا جهاد. ها؟ والدي؟ إيش بي؟ مصاب؟ يا ساتر يا الله، يا مستشفى، أرجوكم صارحوني. جريح؟ يا الله سترك يا ربي. قلتم يا مستشفى؟ طيب جاي. شنو؟ لا ما أجيب الوالدة حاليا، أجي وحدي في ماله. سترك يا رب. يا الله صبرا على قضائك يا الله يا الله.
تعرضت قطعات من الحشد الشعبي إلى هجوم جوي قامت به القوات الأمريكية بالطائرات المسيرة، وكان من بين المصابين أبو جهاد، فكيف سيكون مصيره؟ وإلى أين ستسير الأحداث في مسلسل إخوان الجرح؟ لا تفوتوا متابعة الحلقة المقبلة والأخيرة من هذا المسلسل، شكرا لجميل استماعكم أيها الأحبة، ودمتم في أمان الله.
تأليف وإخراج ليث جعفر، المنتج المنفذ يعقوب زماني،
كي ننادي راية النصر له. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للأول من كانون الثاني عام 2021 ميلادي. نبارك لمستمعين الأفاضل حلول العام الميلادي الجديد 2021. نسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام وهذه السنة بالخير والبركة والرحمات، إنه سميع مجيب، وكل عام وأنتم بألف خير. في 17 من جماد الأولى عام 1258 للهجرة ولد الفقيه والعلامة السيد محمد علي شاه عبد العظيم المعروف بهداية الحسيني، وقد تلقى شاه عبد العظيم دراسته الدينية في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق عند كبار العلماء كالفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، وكان من كبار علماء الفلسفة والحديث والرجال، ومن أبرز مؤلفاته كتاب وسيلة الرضوان. وأخيرا توفي السيد محمد علي شاه عبد العظيم عام 1343 للهجرة في مدينة النجف الأشرف. في 17 من جماد الأولى عام 291 للهجرة توفي الفقيه والنحوي الشهير أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد البغدادي الشيباني، وكان من كبار المحدثين وأساتذة النحو، وتتلمذ على يد الفقيه ابن الأعربي وسلم بن عاصم، وتأثر بنفطويه وابن الأنباري. ومن أبرز مؤلفات البغدادي الشيباني الفصيح وإعراب القرآن والمختصر في النحو وما ينصرف وما لا ينصرف والوقف والابتداء واستخراج الألفاظ من الأخبار. وأخيرا وفي 17 من جماد الأولى عام 450 للهجرة ولد الفقيه والفيلسوف الإيراني محمد الغزالي، وقد درس الغزالي عند كبار علماء عصره كالفقيه أبي نصر إسماعيل، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث أصبح في سن 28 من كبار الفقهاء، واستدعي من قبل الخواجة نظام الملك للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد. وفي عام 488 للهجرة ترك التدريس وسافر إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى القدس ليسكن فيها لعدة سنين، ثم رجع من بعدها إلى بلاده إيران. ومن أبرز مؤلفات الغزالي كيمياء السعادة والنصيحة الملوك ومقاصد الفلسفة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762 22013848 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الملح والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخلو من وجوده موائدنا، نقصد المملحة التي تحوي الملح الأبيض الذي يغري الفرد كي يضيف المزيد منه إلى الطعام أو السلطة أو الحساء لما له من تأثير في الذائقة الغذائية وفتح الشهية، ولكن علينا ألا ننسى تأثيراته التي تتداخل في سلامتنا الصحية. فما هي تلك التأثيرات؟ سنذكرها لما بعد الفاصل. شكرا لمتابعتكم. ليس للملح ذنب، إنه يملك مذاقا يفتح الشهية، وتناوله باعتدال وتوازن لا يخلق مشكلة كبيرة كما يشير الأطباء، ولكن المتغيرات الحياتية والسلوكية والنفسية للإنسان المعاصر محفزات ترفع خطر تناول الملح عندما يرتفع عن معدل تناوله العادي. فقد دأبت الأسر ومنذ المراحل الأولى للطفولة وضع قواعد غذائية حياتية يتربى عليها الصغير، وهو يرى قنينة الملح على المائدة أو أن أحد الوالدين أو بقية أفراد العائلة يتمتع بمذاق الطعام بعد إضافة المزيد من الملح إلى طعامه. لذا يؤكد أطباء التغذية، ونظرا لمشاهدة ارتفاع معدلات ضغط الدم مبكرا عند الشباب، على السعي لرفع المملحة من مائدة الطعام وتحسين سلوكنا الغذائي وعاداتنا التي تسيء إلى صحتنا، كي نكون قدوة أمام أطفالنا، وإلا سيكبر الطفل وقد شاب على أكثر من مشكلة صحية. ابقوا معنا مستمعينا كي نتعرف على الآثار الناجمة من الاستهلاك الفائض للملح في طعامنا. أهلا بكم. صحيح أن الملح يتمتع بمذاق قيم والأطعمة بدونه، وخاصة الأطباق المطهوة تبدو خالية من المذاق والنكهة، وهو خير حافظ لأصناف الطعام، كل هذا صحيح. ولكن ماذا عن توصيات علماء وخبراء التغذية السليمة الذين يتهمون الملح بكونه ضارا لبعض الأشخاص والأمراض، لأنه ثبت بما يقطع الشك أن الفائض من الملح في الطعام من أهم عوامل خطر ظهور الأمراض القلبية والوعائية، وذلك عبر عدة آليات، من أهمها ازدياد احتباس الماء وارتفاع الضغط الشرياني وتراجع وظائف الكلى وازدياد إنتاج التوتر. كما أن الملح من عوامل ظهور سرطانات المعدة وداء ترقق العظام. ويشير الأطباء إلى تفاوت تأثير الملح على الأفراد تبعا للجنس والعرق والوزن وارتفاع ضغط الدم والتعليم والنشاط الجسدي. والأبحاث الجديدة مستمعينا تكشف أن الملح يضر حتى بالأصحاء الذين لا يعانون من ضغط الدم، ولكن لديهم حساسية ضد الملح التي تثار بالملح، ولعلها تشكل خطورة على حياتهم، لأنه لا يوجد أي اختبار للحساسية من الملح. لذلك فإن الأطباء ينصحون كل الناس بتقليص استهلاك الملح في الغذاء كإجراء احترازي، وأن يقلل من تناول المعلبات الصناعية والعجائن المملحة أما داخل المنزل فيقلل من تواجده على مائدة الطعام، والاستعاضة عن طعمه إذا ما يحب الفرد وله ذائقة في تناول الطعام بعصير الليمون الحامض. على أمل تعميم ثقافة غذائية صحية سليمة، نتمنى للجميع كل صحة وسلامة.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
ضيف البرنامج
الشاعر العراقي
الأستاذ عبد المحسن الكاظمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. نرحب بكم خير ترحيب في برنامج آخر للتعرف على مشاهير الشعراء الملتزمين.
سوف نقدم لكم جوانب من حياتهم الاجتماعية والسياسية وعن مميزاتهم الشعرية وصداها ومدى تأثيرها في العالم العربي والإسلامي.
ضيف البرنامج الشاعر الكبير شاعر العرب الشيخ عبد المحسن الكاظمي.
نسافر معكم في خيالنا عبر الأثير إلى بيئة الشاعر ونطرح عليه أسئلتنا.
من النفس أن يلقى العراق وغيره من الخير ما يهوى وما يتحيز. إذا نحن وحدنا القلوب فلم ينل، إذا ما غدت أجسامنا تتعثر. وما نزعات العرب مرثي حالم يعبر فيها ما يشاء المعبر، ولكنها آمال قوم تضامنوا بنصر ومن يمشي مع الله ينصر.
عزيزي المستمع، نلتقي بالشاعر عبد المحسن الكاظمي في محلة الدهانة العراقية والتي كانت محل ولادته، حيث أنشدنا مقطعا من قصيدته الرائعة من النفس.
نشكرك يا أستاذ، رائع جدا.
وشكرا لكما أيضا.
عفوا، لقد طرحت آمالك وطموحك ونحن تلذذنا كثيرا، فنشكرك ثانية على هذا اللقاء.
عفوا
يا أستاذ، إن مستمعينا ينتظرون كلامك الجميل، أرجو أن تتفضل بالكلام.
لو سمحت. طبعا.
شكرا لكما. أنا بدوري أقدم شكري الجزيل لكما ولمستمعيكما أيضا، ولإتاحتكما هذه الفرصة الجميلة لي. ومن هنا أحيي المستمعين بتحيات عطرة ملؤها الوداد.
شكرا.
كان مولدي في سنة 1865 ميلادية، وأنا من بيوت العلماء، ويرجع نسبي إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
سلام الله عليه.
أخذني أهلي في طفولتي إلى فقيه البلد السيد بحر العلوم
رحمة الله عليه.
وبعدها انتقلت إلى معلم إيراني علمني الفارسية، لأن أبي كان تاجرا وله صلات بإيران، والمكاتبة التجارية كانت بهذا اللسان. وبعدها ذهبت إلى مدرس عربي وقادني ولعي لقراءة المخطوطات العربية والفارسية.
حسنا يا أستاذ، كيف انجررتم وهويتم الأدب والشعر وأصبحتم من الشعراء المبرزين في حين أنكم من التجار، وكيف تم هذا الإنجاز الكبير؟
في الواقع كنت حديث السن.
نعم.
فذهبت إلى مجلس ثم رأيت الناس يكرمون رجلا إكراما بالغا، فسألت من الحضار من هذا،
ماذا قالوا؟
قالوا إنه عالم وأديب.
نعم،
في الواقع علقت نفسي بالعلم والأدب، وانصرفت عن تجارة أبي بصورة دائمية. وفي هذا المجال لا أخفيكم، ساعدني أخي الأديب محمد حسين كثيرا، فأخذت أقرأ وأحفظ الأشعار في غفلة من أقاربي، وقرأت دواوين كثيرة للشعراء الأقدمين.
عفوا يا أستاذ.
العفو لله.
متى وفي أي سنة من عمرك بدأت بالشعر؟
في الواقع كنت في 16 من عمري عندما كتبت أول قصائدي.
رائع.
فتركت التجارة وبعدها اشتغلت بالزراعة وتركتها أيضا، وانكببت على القراءة والكتابة ونظم الشعر. وساعدني في هذا الأمر السيد إبراهيم الطباطبائي، الشاعر العراقي الكبير.
نعم.
فبدأت بحفظ الشعر العربي، فحفظت أكثر من 12,000 بيت من مختار القصائد.
ما شاء الله. يا أستاذ، أنت بدرت بعمل كبير جدا. يا أستاذ عبد المحسن، كما عرفنا أنك في 20 من العمر،
نعم،
حللت مكانا عظيما في مضمار الأدب.
شكرا لك.
وكانت لك أشعار ارتجالية كثيرة، هل هذا صحيح؟
في الواقع هذه كانت مزيتي التي تفردت بها، وبحمد الله.
الحمد لله.
سبقت بها الأنداد، وهي طول النفس في الشعر والارتجال على البداهة في الشعر.
ما شاء الله.
وأحيانا كنت أرتجل العشرات بل المئات من الأبيات الشعرية.
ما شاء الله، وهذه كانت تفوقا مميزا في الحركة الأدبية آنذاك.
بالفعل.
يا أستاذ.
نعم.
هل تسمح بقراءة مقاطع من أشعارك الارتجالية؟
لا بأس.
شكرا.
في يوم تلا الدكتور شدودي قصيدة.
نعم.
فأجبته مرتجلا بقصيدة كبرى من بحر قصيدته، أقدم لكم مقطعا منها.
تفضل.
أرأيت كيف العلم أطلع من شموس لم تغب، ركبوا الهواء ومهدوا طرق الهواء لمن ركب، وتناولوا هام السماء ومزقوا شمل السحب، باتوا وبات وليدهم في المهد يهزأ بالنوب.
أحسنت.
فمن المهاد إلى النجاد، إلى الطرد إلى الغلب، ومن الأديم إلى الغيوم، إلى النجوم إلى القطب.
رائع. أحسنت يا أستاذ.
ما زلنا نواصل الحديث مع الشاعر الشيخ عبد المحسن الكاظمي.
نعم.
يا أستاذ
تفضلي.
نود لو تحدثنا عن الأشخاص المؤثرين في حياتك الاجتماعية والسياسية.
في الحقيقة ذكرت لكم